أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند النوع الثاني وهو الحديث الحسن. قبل أن نبدأ نصحح خطأ وقع في المجلس السابق، وهو أن البلاغات الأربعة التي في موطأ الإمام مالك إنما وصلها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. البلاغات كثيرة، لكن ثم أربع بلاغات لم توصل، صنف فيها الإمام ابن الصلاح في هذه البلاغات الأربع خاصة كتابا كما ذكرت لك. طيب، نبدأ بالحديث الحسن. قال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعف في نظر الناظر في نفس الأمر، عاسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقذف عند الحفظ، ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حد أوقع. فقال الخطابي: هو معرف مخرجه واشتهر رجاله، وقال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعروف هو قوله ما عرف مخرجه،
فإن كان المعرف
هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسن، ولا هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسنادي من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب لو قاله أين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من الصلاح في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الحديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم، الحديث الحسن. والحديث الحسن من أحد قسمي الخبر المقبول، فالخبر المقبول إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حسن، هذا ما اعتمده المتأخرين. صحيح لنفسه ولذاته، في نفسه ولغيره، وحسن في ذاته ولغيره، هذا المعتمد عند المتأخرين. يقول: هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. على هذا فالحديث الحسن هو قسم من أقسام الخبر المقبول. الإمام الذهبي يقول: حد الحديث الحسن عندنا هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء. هذا حد الحسن الذي وضعه المتأخرين، اللي هو راوي فيه راو خفيف الضبط بالشروط المعروفة الخبر المقبول، هذا محل اتفاق عند العلماء على قبوله حتى المتقدمين. لكن نفرق بين هذا وبين استخدام المتقدمين لمصطلح الحسن، فربما استخدموا الحسن في استخدامات كثيرة، منها النكارة ونحو ذلك، وإحنا ذكرنا كلام يعني شواهد هذا من كلام المتقدمين. جاء في كلام بعض العلماء مثل الشيخ سام تيمية بن القيم بعض الكلمات التي توهم أن البخاري، أن الشيخ سام تيمية بن القيم، أن هذا الحديث الحسن غير مقبول، أن الحديث الحسن ضعيف غير مقبول، وهذا الكلام غير صحيح في ذاته وغير صحيح في نسبته لشيخ سام ابن تيمية وابن القيم، لأمور أنهما يعني يحتجان بأحاديث حسنة، وأنهما يحسنان بعض الأحاديث في كتبهم، فلا وجه لمثل هذه الكلمات. لكن ممكن كلامهم ينصب على ماذا؟ ينصب على الحديث الحسن لغيره، يعني على أفراده. ده على إذا أردنا أن يعني نبالغ في الاعتذار. يبقى الحديث الحسن حديث مشوب بصحة ومشوب بضعف، يعني في شيء من الصحة وفي شيء من الضعف، ولهذا ارتقى ولهذا هبط من مستوى الحديث الصحيح إلى أدنى درجات القبول. تجشم، يقول وقد تجشم كثير منهم أحد الناس، اختلفوا في عبارات الحديث الحسن، يعني ان هم يضعوا عبارة معينة للحديث الحسن، اختلفوا في هذا كثيرا واختلفت عباراتهم واجتهدوا في هذا، لكن وقعت الانتقادات الكثيرة على كلماتهم. من أول من يعني خاض في هذا وأراد أن يضع حدا مفصلا، أو قبل ما نذكر دلوقتي هذه الكلمات، أول من وضع أو أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص هو الإمام الترمذي على الصحيح. الإمام الترمذي هو أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص، ولا نقول أن الإمام الترمذي أول من استخدم الحديث الحسن، لا، المصطلح الحسن استخدم قبل الإمام الترمذي، بس استخدامات كثيرة، استخدم وأطلق على الغرابة والنكارة، أطلق على الحديث المتفق عليه بعد ذلك. يعني الإمام الشافعي وصف بعض الأحاديث بأنها حسنة، بعد ذلك أخرجها البخاري وإيه ومسلم وصارت في الصحيحين. فمصطلح الحسن استخدم قبل الترمذي، لكن أول من وضع حدا للحديث الحسن هو الإمام الترمذي، واشترط فيه الشروط الثلاثة المعروفة نتكلم عليها دلوقتي. الإمام الخطابي أحب أن يضع حدا للحديث الحسن المقبول عند المتأخرين، فقال هو ما عرف مخرجه. السخاوي يفسر هذه العبارة، وإحنا أظن مسكنا هذه العبارة فقرة فقرة وذكرنا أفهام العلماء لها في مقدمة ابن الصلاح، لكن الإمام خلينا نقول يعني بعض الفوائد هنا في هذا التعليق. ما عرف مخرجه، الإمام السخاوي يقول يعني عرف مخرجه شامي مصري ونحو ذلك، لأن الأحاديث منها من تجده يمنيا ثم بعد ذلك تجده شاميا ثم بعد ذلك تجده مصريا، وقد تشكل عليك هذه المخارج فيضعها في الحديث بسببه، كما هو في القصة المشهورة عن شعبة. كويس. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. الحافظ يقول إيه في واشتهر رجاله، يقول تفريق الإمام الخطابي بين الصحيح وبين الحسن، ثم وصفه للحديث الحسن بأن رجاله قد اشتهروا، يدل على أن رجال الصحيح، شهرة رجال الصحيحين غير شهرة رجال الإيه؟ رجال الحديث الحسن، صحيح أم لا؟ يبقى ده حاجة وده حاجة، لأنه الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الحسن. فلما يقول اشتهر رجاله، هل هتفهم هذه الشهرة كشهرة رجال البخاري ومسلم؟ بطبيعة الحال لا، يبقى هيكون أقل رتبة من شهرة رجال الصحيحين. يقول هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يقول وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قوله أكثر العلماء يدل على أن بعض الناس قد لا يقبله، قد لا يقبل مثل هذه الايه هذه الاحاديث. يقول قلت فان كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث صحيح كذلك. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، لان هنا لو فهمنا بقى الشهره على انها مطلق الشهره، ففعلا كلام ابن كثير صحيح، لكن وجهنا كلام الخطابي على ما ذكرت لك، وان كان بقيه الكلام من تمام الحد فليس على الى اخره. طيب، ثم ينتقل ده المحاولة الأولى والحد الأول. يقول إيه؟ قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن هذه الشروط المعروفة، إذا أطلق الوصف الحسن على خبر فقد وقعت عليه هذه الشروط الثلاثة: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذه الأولى، وألا يكون حديثا شاذا، هذه الثانية، يروى من غير وجه نحو ذلك. يبقى ما يكونش فيه راوي متهم. طيب لو فيه راوي ضعيف جدا يصلح بقى، لو كان فيه راوي حسن الحديث يصلح، لو كان فيه راوي إمام الأئمة وشيخ شيخ الأمة ينفع، أمير المؤمنين في الحديث يصلح، ولا يكون شاذا، كده كده ده شرط في الخبر ليه المقبول. يروى من غير وجه، الوجوه عند الإمام الترمذي مش حديثه بس، الوجوه عند الإمام الترمذي شواهد متابعات وشواهد، وقد وأقوال صحابة وعمل العلماء واتفاق والإجماعات وكذلك القرآن طبعا الشواهد القرآنية. إذا قلت لك عمل الناس هذا من الشواهد التي قد يستند إليها الإمام الترمذي. فلما نقول حسن حديث حسن وغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا الاعتراض لا يرد على الإمام الترمذي. حسن صحيح لا يرى لا نعرفهم إلا من هذا الوجه، يقول لك خلاص يبقى إزاي يبقى حسن وهو اشترط في الحسن أصلا أن يروى من غير وجه. ده اعتراض على هذا. حسن غريب يعني فرض لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إزاي وإنت اشترطت يروى من غير وجه؟ صحيح أم لا؟ هذا يفسر لك أن الإمام الترمذي يصف الحديث بالغرابة وأنه لا يعرف إلا من هذا الوجه يعني من هذا الإسناد، لكن عليه شواهد أخرى، عليه شواهد من الصحابة من عمل العلماء إلى آخره. فالشواهد أكبر، الوجوه أكبر من أنها كن حديث أو سواء حديث أو متابعات أو نحو ذلك عند الإمام الترمذي. وهذا يعني يفض لك إشكالات كثيرة جدا في سنن الإمام الترمذي. فالإمام الترمذي إذا قال حديث حسن يقصد به هذه الشروط الثلاثة. طيب لو جبنا دلوقتي إسناد منقطع، إذا أتينا بإسناد منقطع، هذا الإسناد المنقطع هل يوصف بأنه حسن؟ طبق عليه هذه الشروط، ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ها ما فوش. طيب الثاني أني ألا يكون شاذا، مش شاذ يروى من غير وجه، روي من غير وجه، إيه الإشكال؟ هل هذا يوصف بأنه حسن؟ نعم. هات حديث متفق عليه في الصحيحين، حديث متفق عليه في الصحيحين. طيب هل هذا الحديث فيه متهم؟ لا. هل هذا الحديث شاذ؟ طبعا الحل لا. يروى من غير وجه، يروى من غير، قد يروى من غير وجه يعني، كويس. يبقى هذا الحديث يطلق عند الإمام الترمذي أنه حسن، ده مصطلح عند الإمام الترمذي. لكن لو حكمنا الإمام الترمذي على أن الحسن هو ما فيه رأو خفيف الضبط، خلاص يبقى الإمام الترمذي حينها سيصير ايه متساهل. هنا تصف الإمام الترمذي بأنه متساهل، والإمام الترمذي في حقيقة الأمر ليس بمساهل، وإنما هو سار على ما سار عليه علماء الحديث، وهو من أنجب تلامذة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنريد أن نفهم الكلام فهم صحيح، وهذا الانتقاد والاستدراك من الإمام ابن كثير حقيقة غير مقبول. ابن الصلاح حاول يأتي بكلام الخطابي وابن الجوزي وبكلام الإمام الترمذي ويخلص هو بتقسيمة، ولكن هذا التقسيمة للحديث اللي هيعتمده بعد كده بقى الاصطلاح اللي هيعتمده المتأخرين بعد كده، ويدرج الحسن مصطلح الحسن في الايه في الخبر المقبول. يعني عاوزين ندرك دلوقتي حسن يعني في الخبر، يعني هو قبل كده ما كانش مدرك في الخبر المقبول، لا مدرج. معنى الحسن عند المتأخرين ده صحيح مقبول عند المتقدمين لا إشكال، لكن احنا عاوزين خلاص بقى نضع حد للحديث الحسن، وهذا الحديث الحد الذي نضعه يكون في جانب الأخبار المقبولة، كويس كده. فابن الصلاح خلص بما سنقرأه الآن. قال الشيخ أبو عمرو، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق آليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما يزول بالمتابعة يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم.
إلى أوج
الحسن أو الصحة والله أعلم.
قال
وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوى بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
نعم. الآن الإمام أبو عمرو بن الصلاح يقول وقال بعض المتأخرين، هذا الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا كلام الإمام ابن الجوزي، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، هذا قريب من قول الخطاب وقريب من قول الترمذي، لكنه لم يضع حدا منضبطا للحديث الحسن فلم يقبله العلماء، لكنه اجتهاد من ابن الجوزي. ثم بعد ذلك ابن الصلاح رأى شيء، رأى أن يقسم الحديث الحسن إلى قسمين، وهو ما اتفقنا عليه بعد ذلك أنه حسن لذاته وحسن لغيره، فابتدأ بالحسن لغيره، الحسن لغيره، فقال الحديث الذي لا يخلو رجال أسنادي من مسطور، يعني فيه راو مجهول الحال، وهذا فيه انتقاد على الإمام، لم تتحقق آلياته غير أنه ليس مغفل كثير الخطأ إلى آخر ولا متهم، وهذا الحديث ليس بشاذ ولا منكر، ونزل عليه الحسن لإيه؟ لغيره. والإمام ابن كثير وقال لك هذا القسم هنستخلصه من كلام مين؟ من كلام الترمذي، وهذا كلام لا بأس به، كلام جيد، لكن ابن كثير لم يعني اعترض على هذا، قال كلام الترمذي على هذا القسم ينزل، قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرنا. ايه هو اللي ذكره؟ اللي هو ساعات بيقول حسن وساعات غريب لا يروى الا من هذا الوجه، واحنا فصلنا في ده وقلنا ان الامام الوجوه عنده اكثر من ايه من هذا الذي قصده الامام ابن كثير وفهمه الامام ابن كثير. طيب، أو إن الغرابة هنا ليست هي الغرابة الاصطلاحية، بعض العلماء فسر هذا أن هذه الغرابة لا يوصف بها الغرابة الاصطلاحية، لكن دي محتاجة بحث. القسم الثاني هو الحسن لإيه؟ الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ إلى آخره، وده اللي احنا زي ما قلت لك حده الحافظ ابن حجر بأنه فيه نفس شروط الحديث الصحيح، لكن راويه فيه بعض الرواة خفيف الإيه؟ خفيفي الضبط، وعلى هذا نزل كلام الإمام الخطابي. فخلصنا بأن الحسن الذي قسمه الإمام ابن الصلاح وتبعه عليه المتأخرين على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، الحسن لذاته قائم بنفسه والحسن لغيره اعتضد بأمثاله من الأحاديث فارتقى إلى الخبر الحسن. ثم نبه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن بعض الناس قد يجمع طرق كثيرة يظن أن بجمعه لهذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن، فنبه على أن بعض الأحاديث قد يجتمع عندك طرق كثيرة لكن بوضعها بجوار بعضها لا يرتقي إلى درجة القبول أو أدنى درجات القبول، وضرب مثال بحديث الأذنان من الرأس، والحديث طبعا ينازع فيه قبولا وردا. ثم نبه في مبحث أخير أن أصل معرفة الحديث الحسنة يكون عند الإمام الترمذي في جامع الإمام الترمذي، وهو يبتدي يذكر من الآن مظان الحديث الحسن. فذكر أولا الترمذي فقال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره، وهذه كلمة جيدة، نوه بذكره، احنا بنقول هو اول من وضع اصطلاحا للايه للحديث الحسن واستخدمه، وطبعا قصد نوه بذكره عن اكثر من ذكر التحسينات في كتابه، وهذا كلام صحيح، لكنه نبه انه يوجد في كلام مشايخه، لكن هل يوجد في كلام مشايخه كالبخاري واحمد وغيره هل يوجد بنفس المعنى الذي قصده الامام الترمذي؟ نقول لا، انما يقصدون به معان كثيره ذكرناها في غير هذا الموضع، منها النكاره ومنها الاستغراب ومنها التحسين اللغوي ومنها القبول الى غير ذلك من هذه الاستخدامات. ثم ابتدأ بالكلام في زي ما قلت لك مظان الحديث الحسن، فذكر الترمذي ويذكر الآن أبو داود.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن مظاني سنن أبي داود قال ومن مظانه سنن أبي داود
ومن مظانه سنن أبي داود
ومن مظاني سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت صحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شريد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه قلت ويروي عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابي مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود قلت الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا ويوجد في بعض من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكر في سنني فقوله وما سكت عنه فهو حسن وما ما سكت عليه في سنني فقط أو مطلقا هذا ما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
سنن أبي داود سمي بكتاب الإسلام ولا يستغني عنه فقيه كما قال أهل العلم. والإمام أبو داود متأثر جدا بمنهج الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا ظاهر جدا في صنيعه. فالإمام يقدم الأحاديث الصحيحة الثابتة في الأبواب ثم يهبط إلى الحسان ثم يهبط إلى الضعيف ضعف خفيف. كلامه نفيس جدا على كتابه في رسالته المعروفة برسالته لأهل مكة. هذه الرسالة حتى تتفهم سنن الإمام أبي داود لابد أن تقرأ هذه الرسالة بل وتدرس هذه الرسالة دراسة تامة. قال في هذه الرسالة ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه يعني ما يشبه الصحيح ويقارب الصحيح وما كان فيه وهن شديد بينته هذه هامة جدا. هو اشترط على نفسه إذا كان الوهن شديد يبينه مفهوم المخالفة يقول أن الوهن إن كان خفيف أو ظاهر فإنه لا يبينه. يقول وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضها صح من بعض يقول إيه ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. طيب الآن نجد أحاديث أو الأحاديث المسكوت عليها في صحيح في سنن أبي داود منها أحاديث ثابتة صحيحة لا إشكال فيها وهي في الصحيحين ومنها أحاديث فيها ضعف ظاهر كضعف بعض الرواة الظاهر أو الانقطاع الظاهر. فهذه الأحاديث هذا نوع من الأحاديث وهناك أحاديث بها ضعف وبين وتكلم عليها الإمام عليه رحمة الله لا إشكال في القسم الأول والقسم الثالث. الإشكال عندنا في القسم الثاني وهي الأحاديث التي بها وهن وهذا الوهن وهن ظاهر يظهر لأي دارس ولأي عالم أي دارس لعلم الحديث كالانقطاع الظاهر أو كضعف بعض الرواة أو كجهالة بعض الرواة شيء ظاهر يطلع عليها أي أحد. هل هذه الأحاديث التي هذه صفتها هل هي أحاديث حسنة مقبولة عند الإمام أبي داود؟ الصحيح لا يستفاد منها الحسن. لماذا؟ لأنها أحاديث بها علل ظاهرة والإمام إنما اشترط أن يبين العلل الشديدة ومنها ومن هذا الشديد الخفية. ما العلة الخفية؟ هذه علة شديدة أم علة يسيرة؟ لا شك أنها علة شديدة. فالعلل الظاهرة لا يبينها وعليه فلا يستفاد أن الإمام يحسن مثل هذا الذي سكت عليه وإنما يحسن أو يقبل الأحاديث التي سكت عليها وهي في رتبة الحديث الحديث المقبول فيخرج من هذا. يبقى كل اللي سكت عليه الإمام داود فهو مقبول عنده أم لا؟ مقبول عنده إلا ما بين هو ضعفه أو ما كان الضعف فيه ظاهر جلي كجهالة اتفاق العلماء على تجهيل بعض الرواة أو الانقطاع الظاهر. هذا هو الذي يظهر في سنن أبي داود. وطبعا سنن أبي داود لها روايات كثيرة فقد تجد في بعض هذه الروايات كلمات بالنقد من الإمام أبي داود ولا تجدها في نسخة أخرى. فالنسخة الأخرى قد تقول هذا حديث مقبول عند الإمام أبي داود مع أنه تكلم عليه في روايات وعليه فلابد أن تجمع روايات أبي داود ويؤخذ ما فيها من الزيادات وينظر ما فيها من الأشياء التي حذفها الإمام أو أضافها في بعض النسخ ويقارن بين هذه النسخ سواء من باب الجودة أو من باب يعني من أخذ أو من باب التاريخ من آخر واحد أخذ هذه السنة من أبي داود ومن الذي أخذها بعد ذلك. كويس نبتدي في مظان أخرى وهي كتاب المصابيح.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح أخرجه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يروى شاذا أو إذ قد يكون شاذا أو معللا.
يبقى كتاب المصابيح له الصلاح الخاص، الصحيح ما أخرجا أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وشبهه، خلاص، وأن هذا الصلاح ولا إشكال في هذا. لكن طبعا هذا قد لا يستفاد منه قبولا ولا إيه قبولا ولا ردا، وأنكر الإمام النووي عليه مثل هذا. طبعا لو من باب الاصطلاح ما فيش إنكار طالما بينته للصلاح. مسألة أخرى، صحة الإيه الحكم على صحة الإسناد أو حسنه، هذا إسناد حسن، هذا إسناد صحيح، هل يقتضي الحكم على المتن بأنه قد انتفي منه الشذوذ والعلة؟ قد لا يستفاد مثل هذا عند الإمام ابن الصلاح. لكن القاعدة العامة عند الإيه عند المتقدمين أن الحكم على الإسناد هذا قد يعود على بالذات إذا تكلمنا على الصحة، إذا حكم على إسناد بأنه صحيح في غالب الأمر يقصد متنه ويقصد إيه إسناده، تنبه. لكن ده الأصل، يخرج عن هذه القاعدة أشياء. لكن الحكم بالضعف قد يختلف ولا نستطيع أن نضع أصلا ها هنا. فمن العلماء من يتكلم عن الأسانيد، يعل أسانيد كثيرة، تدخل في علة ابن أبي حاتم يصف أسانيد بأنها يسأل عن حديث فيقول هذا إسناد منكر، وتجد أن هذا الحديث ثابت من وجوه أخرى وصحيح من وجوه أخرى، فتنبه. لكن في الصحة الأصل فيها أنها إيه؟ أنها أخبار مقبولة عند المتقدمين. نأتي إلى هذا المصطلح أو هذه الإشكالية عند كثير من العلماء، وهي وصف الإمام الترمذي بأن الحديث حسن صحيح، ونشوف توجيه ابن الصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الحديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة
كما يشرب الحسن بالصحة.
فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
طبعا هذه إشكالية كبيرة تكلم فيها العلماء بكلام طويل جدا، وهو عائد إلى فهم الشروط الثلاثة عند الإمام الترمذي. من فهم واستوعب الشروط الثلاثة عند الإمام الترمذي ينفض عنده هذا الإشكال. أولا، ابن الصلاح يقول هذا باعتبار إسنادين، يعني حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد. طيب، استدرك عليه ابن كثير بأن الإمام يقول حسن وصحيح لا نعرفه إلا من هذا الايه من هذا الوجه. هذا الاستدراك لا يصح أصلا. لماذا لا يصح؟ لأنه قلت لك الوجوه عند الإمام الترمذي أكبر من كونها ايه من كونها حديث أو نحو ذلك، فهذا الاستدراك لا يصح. أصل هذا الإشكال الظاهر أنه يعني قد لا يصح، أصل الإشكال لا يصح إذا تفهمنا كلام الترمذي. هو الآن يقول إيه حسن صحيح فمشكل، ليه؟ لأن الجمع بينهما في حديث واحد متعذر، على حد المتأخرين صحيح، الروي خفيف الضبط، هذا حديث حسن صحيح لا يجمع بينهما على هذا، لا يجمع بينهم إلا باعتبارات، لكن الأصل ألا يجمع بينهم، إما حسن وإما صحيح. لكن إذا تفهمنا كلام الإمام الترمذي وأنه إذا توافرت شروط ثلاث في أي حديث من الأحاديث أطلق عليه حسن، ثم بعد ذلك وصف الحديث بما أراد من صحة وغرابة ونحو ذلك، خلاص انفض الإشكال. فالحديث الصحيح متصل إسناد عداء جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، انتفاء العلة، الشذوذ والعلة. طيب هل هذا الحديث فيه متهم؟ أكيد لا. هل هذا الحديث شاذ؟ أكيد لا، الصحيح يعني. هل يروى من غير وجه؟ هو ده الإشكال اللي بيستشكله الإمام ابن كثير. وإحنا قلنا الوجوه مش مجرد حديث، لا، ده الوجه ده ممكن يكون فتوى الصحابة على الإيه؟ على هذا الحديث، فيكون حديث حسن. يروى من غير وجه، أروى من غير وجه بمعنى أن له شواهد وله متابعات، لا، أو له توافقه أقوال الصحابة وفتوى الصحابة أو إجماع أو آية أو نحو ذلك، بسببها حسن الإمام هذا الإيه؟ أو وصف هذا الخبر بأنه حسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله. لو تفهمنا هذا من فضل الله يعني هذا الإشكال. والكلام على الإمام الترمذي وعلى كتابه يعني كلام طويل جدا، والأصل أننا يعني نمر على مختصر الإمام ابن كثير مرورا حسنا نبين فيه المقاصد. ابتدأ في نوع جديد، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. قال رحمه الله: المسند.
طيب، الحديث الضعيف. الآن إذا نظرت إلى الشروط الثلاثة الثبوتية، حديث متصل الإسناد، فإذا كان منقطع أو معلق أو معضل أو مرسل، هذا قادح، هذه قوادح الإسناد. عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، لهم أيضا قوادح كمثل هذا. يبقى أي قادح في الشروط الثبوتية الثلاث تؤدي بانتقال الحديث من الصحة إلى الضعف، كويس؟ وقد يكون هذا الضعف ضعف منجبر فيرتقي من الضعف إلى الحسن، حسن لغيره، لا إشكال. كذلك إذا كان شاذا، كذلك إذا كان معللا انتقل إلى الضعف. والمقصود بالضعيف غير الموضوع، الموضوع هذا نوع آخر، لكن الضعيف المقصود أنه ضعف بعلل معروفة هيأتي الكلام عليه. أما الحديث الموضوع فهو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الضعيف اختلف العلماء في العمل به، هل يعمل به أم لا؟ فكثير من المحدثين يروى عنهم عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من يقول يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة التي عددناها مرارا. لكن لابد أن يفرق في هذا الباب بين أمرين، لابد أن يفرق بين أمرين في قضية العمل بالحديث الضعيف أو عدم العمل به. إذا وجدنا بابا من الأبواب، وهذا صنيع المتقدمين، إذا وجدنا بابا من الأبواب قد ثبت فيه أحاديث صحيحة ثابتة، فحينها لا يعمل أحد بالإيه؟ بالضعيف. هنا الضعيف غير معمول به، لا نعمل به. أما إن وجدنا بابا من الأبواب فيه أحاديث، أو هذا الباب لا يثبت فيه شيء، لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إلى آخره، باب لا يوجد فيه شيء، فحينها إذا تكلمنا في هذا الباب تكلمنا فيه بالرأي، تكلمنا فيه بالرأي. فحينها مذهب الإمام أحمد، وهذا مروي عن أبي حاتم الرازي وغيره، أقصد الصنيع نفسه، أن مثل هذه الأحاديث الضعيفة ضعف خفيف قد يعمل بها في هذا. فلو أننا ضربنا مثالا مثلا وقلنا مسألة من المسائل، ماذا أفعل في هذه المسألة؟ أقول والله افعل كذا، افعل كذا. مثلا خلينا نقول لو أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء، من السنن المغايرة يوم الايه؟ يوم العيد في الطريق، يعني تذهب من طريق وتجيء من ايه؟ من طريق. خلينا نقول ما فيش حديث صحيح يروى في هذه المسألة، كويس، لكن في حديث ضعيف يروى في هذه المسألة. فيأتي أحمد بن حنبل ويسأل: هل نغاير بين الطريق يوم العيد؟ فإذا قال له لا تغاير، أو قال له غاير، هذا رأيه ولا لا؟ رأيه. قال له لا تغاير، هذا رأيه. قال له لا بأس غاير. الإمام أحمد لا يفعل هذا، فلينظر في الباب، فإذا وجد حديثا ضعيفا يقول خلاص غاير في الطريق، لا إشكال، ليه؟ عشان يوافق الحديث الضعيف لعله يعني قد يكون ثابت من وجوه أخرى فيعمل به في هذا الباب. لكن ما فيش إمام من الأئمة هتبقى السنة دي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حديث يقول لا تغيروا بين الطريق يوم الليل فيقول لك خلاص سيبك من السنة الصحيحة وخليك في إيه في هذا. لا يقول أحد مثل هذه الأشياء ويعمل بالحديث الضعيف ويجابه وينابذ به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل به في مثل هذه الأبواب التي لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يثبت شيء كمان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرين فيعملوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ذكروها. الإشكالية فيما ذكرته في مسألة العمل بالحديث الصحيح هي مسألة إثبات إثبات الاستحباب أو إثبات الكراهة أو نحو ذلك بالأحاديث الضعيف، هي دي اللي فيها نزاع، لأن الكراهة والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. نوع جديد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطع أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة.
المسند، مصطلح المسند يطلق على أمور، يطلق على المسند بالفتح، يطلق على الكتاب، الكتب المصنفة، كتب المسانيد. وكتب المسانيد هي الكتب التي اشترط أصحابها أن يجمعوا أحاديث كل صحابين على حدة، كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية إلى آخره. وأما المسند الذي هو اصطلاح وصفة للأسانيد ففيه الأقوال الثلاثة التي سمعت. الأول: ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اشترط الاتصال والرفع، ده مين؟ الحاكم. الثاني: للخطيب، ما اتصل إلى منتهى، اشترط الاتصال ولم يشترط الرفع ولا الوقف ولا القطع. إذا اتصل إلى منتهى قضي الأمر، وصف بأنه مسندا. وابن عبد البر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل أم لا، اشترط فيه الرفع ولم يشترط فيه الاتصال. هذه استخدامات ثلاث يستخدمها العلماء، والناس خلاص أصبح عملهم على ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الحافظ ابن حجر ورجحه من قبله الإمام ابن دقيق وغيره، أصبح هذا هو المعروف عندنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتصل. ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
طيب، الموصول هو المتصل إلى منتهى، يعني نقول هذا حديث متصل، يعني هذا الحديث أن يكون كل راو تحمل الحديث عن شيخه إلى منتهى، هذا هو المتصل. وعلى هذا المعنى يكون المتصل والمسند بمعنى واحد عند الخطيب البغدادي، لأنه يشترط في المسند أن يتصل إلى منتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو تابعي. وكذلك المتصل هو الذي اتصل إلى منتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي أو كان إيه أو كان تابعيا، هذا مصطلح المتصل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. من هنا يعني من ابتداء من النوع السادس يبدأ في الكلام على من أضيف له الكلام، من أضيف أو من أضيف إليه الكلام، فيبتدي يتكلم عن المرفوع والموقوف والمقطوع إلى آخره. ابتدأ بالمرفوع وهو المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو فعلا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعلا عنه، وسواء كان أو كمان ممكن نضيف التقرير أيضا، التقرير هذا من فعله كما أقر خالد على أكل الضب مثلا، أو صفة خلقية أو خلقية خلقية كحديث أنس: ما مسست دباجا قط أليم من كف النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلقية كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا هو الحديث الذي يوصف بكونه مرفوعا. سواء كان متصل أو منقطع أو مرسل. طب افرض الحديث ده مرسل، يبقى هيوصف بأنه مرسل، لكنه خلاص إذا قلت مرسل فهو حديث إيه؟ مرفوع. طالما قلت أنه مرسل فهو مرفوع. إذا كان حديث منقطع فحينها قد يوصف بأنه موقوف أو مقطوع أو نحو ذلك. لكن لا يشترط في صفة في وصف الخبر بأنه مرفوع أن يكون متصلا، وإنما الرفع صفة للكلام. فإذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، إذا كان منسوب إلى الصحابي أو التابعي فله صفته الآتية الآن. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي إلى آخره، وهذا كلام طبعا يعني خلاف الاصطلاح المشهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، ويكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزى ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: ولغنى عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب جامعة لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
الخبر الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير حتى، ولكن هذا قليل، أو صفة خلقية أو خلقية مثل الحديث المرفوع. تمام. إذا قلنا هذا خبر موقوف يبقى عن صحابي، وإذا أردنا أن يكون هذا الموقوف عن تابعي نقول هذا موقوف عن ابن سيرين، موقوف على الزهري إلى آخر. لكن هذا اصطلاح قليل، والأصل أن يستخدم في هذا الأثر يقول أو في الأثر برضو يستخدم عن الموقوفات، لكن الأصل أن يقول هذا خبر مقطوع، ويقصدون به كلام من؟ كلام ما دون الصحابة. وقد يكون إسناده متصل أو غير متصل، أيضا لا يشترط فيه الاتصال أو نحو ذلك، فربما يكون منقطعا. فالصفة إذا قلنا موقوف هذا صفة للكلام للمتن، وزي ما قلت لك إذا أضيف للنبي مرفوع، إذا أضيف للتابعي مقطوع. وهو الذي يسميه كثير من فقهاء المحدثين أثرا. فهناك خبر حديث وخبر وأثر. الحديث عند كثير من العلماء يختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هذا قالوا هذا عام قد يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن والصحابة، والأثر هذا يختص بقول الصحابة وقيل فمن دونهم. طبعا هذه الموقوفات هيأتي بقى ما له حكم الايه، حكم الرفع. اقرأ المقطوع يا شمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثامن المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفوا إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضفوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. قالوا: من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا ويقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهي عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وقول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قول من السنة كذا، وقول أنس أمر أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. قالوا: ما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سببا نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال رابعا الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
أولا المقطوع وهو ما يروى عن ما دون الصحابي، فهذا يسمى مقطوعا. ومن العلماء من أطلق على المنقطع مقطوع. المقطوع صفة لمن ينسب إليه الكلام، وأما المنقطع فهذا صفة للإسناد. ومن العلماء زي ما قلت لك من استخدم المنقطع بمعنى الايه؟ بمعنى المقطوع، وزي ما قال لك جاء هذا في كلام الامام الشافعي، ولعله قصد بهذا المعنى اللغوي، لان المعنى اللغوي يساعد على اطلاق المقطوع على المنقطع. طيب، ما يعنينا الآن هي هذه المسألة التي ساقها في أخريات الكلام على من أضيف إليه الكلام، وكان الأنسب أن يأتي بهذه المسألة في الحديث الإيه؟ في الحديث الموقوف، وهي الموقوف الذي له حكم الرفع، يعني الأشياء التي يقولها الصحابي وإذا بها لها حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه على أقسام، أولها أن يخبر الصحابي عن أمور غيبية، فإذا أخبر الصحابي عن أمور غيبية فالأصل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يثبت أن هذا الصحابي أخذ عن أهل الكتاب، فإن كان قد أخذ عن أهل الكتاب فلا نستطيع أن نميز بين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما رواه عن أهل الكتاب. هذه الأولى. الأمر الثاني أن يفعل الصحابي ويقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه، كتحليل بعض الأشياء وتحريم بعض الأشياء مثلا، واتضح لنا أنه قالها وكأنه ينقلها لا قالها عن اجتهاد شخصي واستنباط شخصي، قد يفهم منها الرفع. كذلك أن يقول كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل كذا، وهذا على قسمين، إن نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بالاتفاق، وإن لم ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند جمهور العلماء من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف بعض العلماء في هذا. وأما إن قال طبعا إذا كان يقول كنا نفعل كذا أو كانوا يقولون كذا، ده زي ما قلت لك فيه التفصيل المعروف، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الأصل فيه أنه أو من السنة كذا، هذا يكاد يكون اتفاق أنه مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإيه ويوتر الإقامة، الحديث المعروف من السنة أن تتزوج إذا تزوج الإنسان بكر على السيب أقام عندها سبعا، كل هذه الأشياء لها حكم الإيه الرفع، وهي موجودة في الصحيحين. إذا قال الراوي دي المسألة الأخيرة بقى اللي تعرض لها الإمام، اللي هي قضية يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به. إذا قال مثلا ابن سيرين عن أبي هريرة عن يبلغ به، إنما الأعمال بالنيات، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ينميه إنما الأعمال بالنيات، هذه لها حكم الرفع بالاتفاق، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به إنما الأعمال بالنيات، فين النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش، لكن هذا لا حكم الرفع. لماذا؟ لأن أو ليه بيصنع العلماء مثل هذا الصنيع، الرواة يفعلوا مثل هذا الصنيع، بيفعلوا مثل هذا الصنيع لأنهم نسوا الصيغة التي تحملوها من الصحابي، يعني هو مش عارف أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري الصيغة، فحينها يقول ماذا؟ يقول ينميه أو يبلغ به أو يرفعه إلى غير ذلك من العبارات التي فيها نسبة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها يعني نوع هروب من الصيغة التي استخدمها الصحابي في روايته لهذا الحديث. طيب، هنا أنهى الكلام على من أضيف له الكلام، يبتدئ الكلام الآن عن الاتصال وأنواعه والانقطاع ونحو ذلك. قال المرسل،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله المرسل، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخياج ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصولين يعممون التابعين وغيرهم. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصر في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول العلم بالإخبار ليس بحجة، وكذا حكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوا في تصنيفهم. قال: والاحتجاج به والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: ومحكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا: لأنه تتبع فوجد مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثالي ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تنبيه. والحافظ البياقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم.
الخبر المرسل كما قال الإمام ابن الصلاح صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم إلى آخره يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل عند المحدثين ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نخرج من الخلاف ونسمي المرسل، نضع المرسل حدا يتفق عليه الناس، يبقى هو ما رواه التابعي الكبير. وأما التابعي الصغير أو الوسطى من التابعين هذا فيه كلام ونقاش، لكن عند المتأخرين اتفق الناس على أن ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى بالمرسل. هل لابد أن يكون التابعي كبير أو صغير؟ زي ما قلت لك فرق الناس بين هذا، لا فرق بينهما عند جمهور العلماء، واللي نصر هذا القول ابن الصلاح ومن بعده من الأئمة. لكن عند الإمام ابن عبد البر صغار التابعين لا يعد ما أرسلوه ما رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا نصره الإمام ابن عبد البر. ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن نقول هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إشكال أيضا، وده اللي كان يعبر به الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة المرسل. يقول: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وهذا المنصور عند جماهير العلماء بعد ذلك. ثم انتقل إلى قضية الاحتجاج بالمرسل، هل المرسل صحيح أم حسن أم ضعيف؟ فقال مسلم في مقدمته أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا النقل من أقوى الأدلة على أن المرسل غير مقبول للجهالة الساقطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الساقط هو الصحابي لقبلناه، لكن لا ندري من الساقط في هذا الحديث، لعله تابعي آخر ونحو ذلك. وده يبين لك أن قول العلماء بأن مراسيل كبار التابعين مقبولة، لأن في غالب الأمر الساقط من الإسناد أو غالب رواياتهم عن الصحابة، فالساقط هو صحابي ولو كان صحابيا ما أخفاه هذا التابعي. ولهذا العلماء تكلموا أيضا في مراسيل كبار التابعين، لكن مراسيل كبار التابعين قد تصلح في الشواهد والمتابعات، قد تصلح في الشواهد، تصلح أن نضعها في هذا، بخلاف مراسيل صغار التابعين. يقول ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل الحكم ضعفه هو الذي استقر عليه. خلاص، هذا هو الذي استقر عليه كلام العلماء خلافا لما نقل عن مالك وغيره من قبول بعض هذه المراسيل. وكذلك يقول: وهو المحكي عن الإمام أحمد في رواية، وأما الشافعي فنص على الآتي، نص على قبول بعض المراسيل لا إشكال في هذا. إذا تتبعنا مثلا لو كان تتبع الإمام الشافعي مراسيل بعض التابعين فوجد أنها موصولة في باب من طرق أخرى، فقال إن مراسيل فلان صحيحة ثابتة، لا يدل هذا على أنه يقبل الحديث المرسل أو مراسيل كبار التابعين، لا يدل على هذا. يعني لو أنه أتى بمراسيل سعيد بن المسيب ودرسها دراسة تامة فوجد أن كل هذه المراسيل مروية من وجوه أخرى ثابتة صحيحة، حينها يقول مراسيل سعيد مالها ثابتة صحيحة، لكن هل يفهم منه، هل يفهم من هذا الصنيع أن الشافعي يقبل كل مراسيل؟ هل يفهم من هذا أن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين؟ أيضا لا يفهم منه مثل هذا. يبقى الإمام الشافعي من باب تكملة الفائدة حتى يصلح هذا المرسل أو يكون قابل للاعتضاد لابد فيه من شروط. أولا صحة الإسناد إلى المرسل، يعني صحة الإسناد لسعيد نفسه. طب لو الإسناد ضعيف إلى المرسل فحينها لا يصلح للاعتضاد. ثانيا أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا عن الثقات. ثالثا أن يكون المرسل نفسه ثقة. رابعا أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين. هذه الشروط الأربعة حينها يصلح هذا المرسل إذا أتينا بمرسل آخر بجواره ونحو ذلك ارتقى إلى 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 درجة الإيه، إلى درجة القبول. أن يكون المرسل نفسه ثقة، أن يكون الإسناد إليه ثابت، أن يكون التابعي لا يروي إلا عن الثقات. رابعا أن يكون هذا التابعي من كبار الإيه، من كبار التابعين. هذا هو يعني المعول عليه في فهم كبار في فهم كلام الإمام الشافعي. وينتقل بعد ذلك الإمام ابن الصلاح إلى نوع آخر من المراسيل وهي مراسيل الصحابة. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس إلى آخره، يتكلم عن مسألة مراسيل الصحابة. وحكم مراسيل الصحابة أنها عند يعني جمهور العلماء مقبولة يحتج بها، ومنهم من قال لا تقبل إلا إذا تأكدنا أنه لا يروي إلا عن صحابي، وهذا قول أبو إسحاق الصفرايني. وطبعا غالب الأمر أن الصحابة بيروى عن مين؟ يروى عن صحابي. وزي ما قلت أو حتى تصور مراسيل الصحابة هي أن يروي الصحابي أحاديث لم يدركها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كروايات عائشة في الفترة المكية ونحو ذلك، وعائشة لم تدرك، قد تكون لا تعي مثل هذه الأحاديث كأحاديث بدء الوحي ونحو ذلك ترويها عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويقينا هي سمعتها من بعض الصحابة. فهذا هو مرسل الصحابي. هل هو مقبول؟ مرسل الصحابي مقبول عند جمهور العلماء. أما هذا الاعتراض هو أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قليل نادر جدا، وهي أخبار معروفة رواها الصحابة أنفسهم عن مين؟ عن التابعي، وهو ظاهر في الإسناد ونحو ذلك ولم يرسلها. هذا هو الأصل العام. آخر شيء أو آخر مبحث تعرض له الإمام وهو قول البيهقي، يقول والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى وغيره يسمى رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسل، يعني فلان قال حدثنا فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذا لا يعد مرسلا، وإن سماه الإمام البيهقي مرسلا هذا يعد فيه أن الصحابي لا مبهم أو لم يسم صحابي، هذا لا يذكر اسمه في الإسناد، وهو إسناد متصل صحيح عند جمهور الأمة. هذا ما يختص بالمباحث التي تعرض لها الإمام. يبتدي الآن في النوع الآخر من السقط في الإسناد، ابتدأ بالمرسل ثم ثنى بالمنقطع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله المنقطع قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمن من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعة إن وليتم أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال في انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه
طبعا النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال والثاني أن الثورية
لم يسمعه من أبي إسحاق إنما روى عن شريك عنه, ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس قال حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل, وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن
أن المرسل أكثر ما يطلق,
أحسن الله لكم, قال وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب, وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم, وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله, وهذا بعيد غريب والله أعلم.
الخبر المنقطع, علماء المصطلح أحيانا علماء الحديث أحيانا يطلقون المرسل والمنقطع بمعنى واحد, فيقولون على أي انقطاع في الإسناد أنه مرسل, أو على حقيقة المنقطع اللي احنا هنذكرها الآن وهو ما سقط من وسط إسناده راون, فيقولون هذا فلان عن فلان مرسل يعني منقطع, كويس, ولا إشكال في هذا الاصطلاح. قال وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من إسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم, وقلنا أن المبهم أصبح لا يسمى من المنقطع عند المتأخرين على الصحيح, لكن من الممكن أن تجد بعض الاستخدامات عند المتقدمين لإسناد فيه راون إيه؟ فيه راون مبهم, يقول هذا إسناد منقطع لا إشكال, هتفهم منه الانقطاع أنه يقصد هذا الإبهام الذي جاء في الإيه؟ في الإسناد, لكن ليس هذا باصطلاح عام. المثال اللي ضربه هنا مثال منتقد, عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع إلى آخره عن حذيفة, يقول إيه أحدها أن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري. هو عبد الرزاق موصوب بالتدليس وله سماع في الجملة منين؟ من الثوري. فعبد الرزاق عن الثوري حتى لو قلنا أنه لم يسمعه فده حقيقة الايه؟ حقيقة التدليس مش حقيقة الانقطاع. احنا عاوزين الراوي يروي عن الراوي وليست له رواية عن هذا الراوي ولم يسمعه منه, فهنا يسمى ايه؟ يسمى انقطاع ولا يسمى, وإنما هذه الصورة تسمى تدليسا لأنه يروي عن الثوري أحاديث لم يسمعها إيه؟ لم يسمعها منه, وقد سمع منه بعض الأحاديث, حقيقة المرسل. وكذلك أبو إسحاق السبيح نفس الاعتراض, يقول إيه؟ أن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق, وأيضا الثوري سمع له سماع في الجملة من إيه؟ من أبي إسحاق, فينتقد عليه مثل إيه؟ مثل هذا المثال, والأمثلة عليه كثيرة جدا. قال ومثل الثاني ما رواه أبو العلاء بن شخير عن رجلين عن شداد بن أوس, يبقى هنا أبهم إيه؟ أبهم رجلين ويطلق عليه أنه منقطع, لكن هذا حقيقة يسمى عند العلماء بإسناد فيه رواه لم تقع تسميتهم. ومنهم من قال منقطع مثل المرسل, ده المعنى اللي أنا افتتحنا به وقلنا أن المرسل أن المنقطع قد يطلق عليه إرساله, ده غالب استخدام المتأخرين أنهم ربما أطلقوا على الانقطاع الإرسال, غالب استخدامات المتقدمين على هذا, وعليه صنفت الكتب المعروفة في المراسيل. قال ابن الصلاح وهذا أقربه وهو الذي صار إليه إلى آخر ما قال. وحكى الخطيب عن بعضهم أن منقطع ما روي عن التابعي فمن دونه, يعني استخدم المنقطع بمعنى المقطوع, وإحنا سبق في المقطوع قلنا استخدموه بمعنى ليه؟ بمعنى المنقطع. فلا بد حال قراءتك في كتب المتقدمين وتعرضت لمصطلح مقطوع ومنقطع لا بد أن تتنبه للمعنى المقصود من وراء هذا الايه هذا السياق. ثم نوع جديد من أنواع السقط في الإسناد وهو المعضل. قال
أحسن الله عليكم, قال رحمه الله المعضل وهو ما سقط من إسناد إثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابعي التابعي. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يروي عن أنس بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعصر مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت هذا الذي هو وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيح وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلان
إن أدركه إدراكا بينا.
قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قول.
طيب خلينا الفقرة دي. هذا الكلام كلام هام بالنسبة إلى المبحث الأول هنا، وهو التعرض إلى مصطلح المعضل. يقول هو ما سقط من إسناده إسنان فصاعدا، ممكن نضيف مع شريطة الإيه التوالي، مع شريطة التوالي لابد أن يكون السقط متواليا. يقول ومنه ما يرسله تابع التابعي، فيكون على أقل تقدير الساقط كم إسنان في يعني على أكثر الأحوال رجلان قد سقط من الإسناد فيسمى حينها أنه خبر معضل. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ اعتبر هذا من المعلقات ولم يعتبره من الإيه من باب المعضل، وإنما على الصحيح إذا أردنا أن نفرق بين الاصطلاحات تسمى هذه الصورة بأنها معضلة ولا تسمى تسمى هذه الصورة بأنها معلقة ولا تسمى بأنها إيه معضلة. وقد تتداخل هذه الأنواع لا إشكال في هذا. وقد سمى هو الخطيب في بعض مصنفاته مرسل، زي ما قلت لك بعض العلماء يطلق على أي سقط في الإسناد بأنه إيه بأنه إرسال، لا إشكال في هذا. تعرض إلى المسألة الهامة، مسألة هامة وهي مسألة العنعنة، حكم الحديث الإيه المعنعن. وهذه المسألة لها صلة بشرطي الإيه بشرطي الصحيحين. يعني دائما الحديث المعنعن والكلام على الاتصال والانقطاع له علاقة بصحيح البخاري وصحيح مسلم وشرط البخاري وشرط مسلم. يقول الصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرط إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس اللي قاله الإمام الآن أصبحت متفق عليها عند المتأخرين. يعني المتأخرين الحديث المعنعن مقبول ولا مردود؟ يقولون الحديث المعنعن مقبول شريطة أن يكون هذا الراوي عاصر شيخه. الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي بريء من وصمة التدليس، فحينها يكون الخبر مقبول. طيب يقول إيه وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، هنا بقى مذاهب العلماء في الإيه في الحديث المعنعن. أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبدالبر أن يدعي. طيب قلت وهذا هو الذي اعتمده من مسلم، يبقى هذا منسوب لمسلم. برضو الجمهور على نسبة هذا المعنى للإمام مين؟ لإمام مسلم، أن شرط الإمام مسلم في صحيحه هو شرط العلماء في الحديث المقبول، وهو التعاصر مع إمكان اللقي، التعاصر مع إمكان اللقي بالنسبة للخبر المعنعن يعني. وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة. هنا الإمام حب يوفق بين تشنيع الإمام مسلم وبين صنيع الإمام البخاري. طيب يخلص منها ازاي؟ يخلص منها بالآتي: ان تشنيع الامام مسلم لم يكن على البخاري، وانما كان على علي بن المديني، وان علي بن المديني اشترط اللقاء في اصل الصحه، وان الامام البخاري لم يشترط اللقاء في اصل الصحه، وانما اشترطه في صحيحه فقط. ده خلاصه ما قاله من ما قاله الإمام هنا وحرره. يبتدي يذكر مذاهب أخرى. أبو المظفر السمعاني يقول: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. هذا مذهب شاق جدا، لا نستطيع أن نطبقه أصلا. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، يعني ما بقاش في شك في عدم الإدراك. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال. طيب دي مسألة أخرى. يبقى الآن مسألة العنعنة فيها التفصيل الذي ذكرته لك، وليتك تفهم هذه المذاهب عن العلماء أولا، ثم بعد ذلك تقرأ الكتب الكبار في هذه المسألة، ويسمع كلام الأئمة والمعاصرين والشراح، حتى تصل في أخريات الأمر إلى ما تدين به إلى الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. طيب يبتدي الآن في الحديث، مش المعنعن بقى، المؤنأن الذي روي بإيه؟ بأن أن فلان كذا. قال
أحسن الله عليكم: قال رحمه الله: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بين أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه.
ده كلام غير مسلم حقيقة. في نسبة هذه المذاهب لأحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة فيه نظر، أنهم فرقوا بين الحديث المعنعن وبين الحديث الذي قيل فيه أن، ومن العلماء من يقول لم يفرق الناس بين كلاهما شيء واحد، وذهب الجمهور.
قال رحمه الله: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في علالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعذاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.
نعم، الآن مسألة زي ما قلت لك، مسألة الحديث المؤنن وفيها هذا التفصيل، وأغلب العلماء على أن بحث عن كبحث أن. طيب، ويقول هنا: وبحث الشيخ أبو عمرو في المقدمة هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. هذه مسألة: راو يسند الخبر يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وراو آخر يرسله. هنا هتجد مذاهب، منهم من يرجح المرفوع مطلقة ويقول هذه زيادة ثقة مقبولة، ومنهم من يرجح الإرسال مطلقة ويقول أن هذا إعلال يجب رد الخبر، ومنهم وهم أهل الحديث لا يحكمون على شيء، لا يحكمون في هذه المسألة بحكم عام، وإنما تبع للقرائن، فربما تكون هذه من باب زيادات الثقة فتقبل حينها، وربما تكون من أخطاء الرواة والأحاديث المعلولة فلا تقبل، وتكون أخبار مردودة لا يعمل بها. وصحح الخطيب وابن الصلاح وعزاوي الفقهاء والأصوليين، حكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، إذا كانت زيادة صحيحة غير معلولة، أما أن تكون زيادة، أن نطلق القول بأن كل الزيادة من ثقة مقبولة، فهذا كلام غير معتبر، لأن من الزيادات من توصف بكونها شاذة، من الزيادات من توصف بكونها معلولة وتكون أخطاء، فحينها لا نقول بقبولها. المدلس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المدلس والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خاشر: ما كنا عند سفيان بن معينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل لو أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني بي عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموا، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلسه. وقال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي والتدليس أخو الكاذب، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل ما بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي صحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيان والأعمش وقتالة وأشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان.
طيب الآن التدليس طبعا هذا نوع مستقل، تدليس فيه نوع تعمية وتغمية على السامع بأنه سامع ولم يسمع، هذا هو الايه، هذا هو الأصل في معنى التدليس وفي إطلاقات العلماء للتدليس. قال والتدليس قسمان، أحدهما هذا الأول الذي يسمى بتدليس الايه، تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد أنواع يدرج في تدليس الإسناد لازم نعرفه الآن، وتدليس العطف وتدليس السكوت ونحو ذلك من هذه الأنواع. أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا بالاتفاق يسمى تدليسا. قال أو عمن عاصره ولم يلقه، هذا في خلاف عند المتقدمين، أغلبهم يطلق على هذه الصورة إيه؟ تدليسا لا إشكال. لكن عند الحافظ ابن حجر أراد أن يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية فأطلق على الثانية أنها مرسل خفي، مرسل خفي، هذا تفصيله. يبقى إذا روى الراوي الذي عرف بالتدليس عمن لقياه ما لم يسمعه، هذا يسمى إيه؟ يسمى تدليسا بالاتفاق، والصورة الثانية تسمى إيه؟ تسمى مرسل خفي عند المتأخرين. وضرب مثال الذي قرأناه الآن، ذم العلماء التدليس وذكر كلام شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وده طبعا محمول على الزجر، وإلا فالتدليس أخف من هذه الكبيرة وهذه الفاحشة. ثم بعد ذلك هذا الذي وصف بالتدليس، هذا الراوي الذي وصف بالتدليس، علمنا خلاص إذا صرح بالتحديث قبلناه وإلا فهو مردود، دي القاعدة المجملة صحيح أم لا؟ الأصل في المدلس إذا عنعن أننا لا نقبل هذا الإسناد ويكون إسناد فيه تدليس، وإذا صرح قبلناه، هذا هو زي ما قلت لك القاعدة العامة، لكن لكل قاعدة تفصيل. فتفصيلها إذا كان هذا الراوي، احنا ضربنا مثال دايما بالأعمش سليمان بن مهران، تعال نطبق عليه هذه القاعدة، تجد أنه إذا روى عنه شعبة وروى بصيغة العنعنة هنقبله، إذا روى عنه حفص بن غياس بصيغة العنعنة هنقبله، إذا كان أحاديثه في الصحيحين بصيغة العنعنة هنقبله، ربما قبلنا الأحاديث التي رواها عن شيوخه الذين أكثر عنهم جدا، ربما قبلناها. وعلى العكس إذا صرح الأعمش هنقبله، لكن إذا كان هذا الحديث من معلولات أحاديث الأعمش فحينها نرده ولا نقبله إلى آخره. طيب ربما قال المدلس حدثنا وتكون هذا غير صحيح لا نقبله أيضا، لماذا؟ يكون هذا التصريح معلول، يعني يكون الأصل الحديث مروي في أبي داود وفي الترمذي ونحو ذلك بصيغة العنعنة في الدواوين الكبرى المعتمدة، ثم بعد ذلك يحكم الأئمة على أن هذا الخبر خبر ضعيف لتدليس فلان، ثم يأتي بعض المعاصرين بتصريح في جزء فلان وفائدة وفوائد فلان ونحو ذلك. الأصل أننا نعل هذا التصريح، هذا التصريح يعد معلولا لأن الأسانيد المعروفة المشتهرة في الدواوين المعروفة المشتهرة تقول أنه لم يصرح، ثم يأتي هذا الجزء فيصرح فيه. مش عاوزين نقول ان هذا الكلام غير معمول به مطلقا وهذا لا نعتمد هذا التصريح، لكن ربما او في غالب الامر تكون هذه الاسانيد اسانيد معلوله وليست صحيحه فلا تساعد على اثبات الايه، على اثبات هذا التصريح او انتفاء هذا التدليس. هذه تنبيه هام لابد ان يؤخذ في الاعتبار. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد، أيضا هذا التفصيل خلاص المعتمد عليه، بس لا بد من الأخذ في الاعتبار أن بعض أنواع بعض المدلسين ربما عنعن ونقبله أيضا، وضربنا لك مثال بهذا. قال في الصحيحين جماعة من هذا الضرب كسفيان إلى آخره. أيضا التدليس نوع من الإيه؟ من الإرسال، فربما فلا يجرح به الراوي، يعني الراوي ما إيه؟ المدلس لا يضعف بسبب تدليسه، وإنما يضعف متى بسبب تدليسه؟ إذا ضعف، إذا أرسل أو دلس عن شيخه الكذاب عنده، يعني هو عنده الشيخ بتاعه كذاب وثبت كذبه عنده فيدلس عليه ليروج أحاديثه، هنا يجرح. لكن لو أن شيخه ضعيف وهو يعتقد ثقته ثم دلسه أيضا لا يجرح بهذا، وإحنا نبهنا على ده قبل ذلك. القسم الثاني هو الذي يسمى بتدليس الإيه؟ بتدليس الشيوخ. هل تدليس الشيوخ هنا تقول إذا صرح قبلناه وإذا لم يصرح لم نقبله؟ هنا ما فيش هنا، ربما قال حدثنا فيقول حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو محمد، حدثنا أبو علي، كل ده إيه؟ ولاد الشيخ حفظه الله. يلا
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقة على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى بكر ابن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر بن محمد بن حسن، عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عامر بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
القسم الثاني تدليس الشيوخ، أن يذكر الشيخ بصفة أو بكنية ويعدده فيعمي الشيخ على إيه؟ على الطلبة، ويظهر أنهم غير واحد. وحقا هذا فيه إشكالية كثير، لأنه يوعر على على الباحث بحثه، فيقول أبو عبد الله وفلان وفلان، ربما أتى بعد ذلك وربما أوقعنا هذا الشيخ بهذا الصنيع بأننا نقول وقد تابع أبو عبد الله أبو محمد، وأبو عبد الله هو أبو إيه؟ أبو محمد. ربما وقعنا في هذا بسبب مثل، وعددنا طرق كثيرة بسبب هذه الرواية. ما هي الأسباب الحاملة للمدلس على تدليسه؟ إيهام علو الإسناد لا يجرح بهذا، استصغار الشيخ لا يجرح بهذا لكنه يزم، ضعف الشيخ إن كان عنده ضعيف ودلس عنه فمجروح، إن كان ضعيف عند غيره ثقة عنده فليس بمجروح، إهام كثرة الشيوخ أيضا هذا لا يجرح به لكنه إيه؟ لكنه مذموم. وهنا ضرب مثال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. عبد الله هو ابن أبي عبد الله الإمام أبو داود، وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فقال إيه؟ محمد بن سند. محمد بن سند ليه؟ لأنه هو جده السابع عشر ولا حاجة، اسمه إيه؟ هو اسمه محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند، يعني هذا ليه الشيخ لو في عصرنا لا يكتب في البطاقة الآن، ماشي، فما حدش يعرفه، فقالك محمد بن سند. صحيح، هو محمد بن إيه؟ محمد بن سند. والخطيب بغدادي لهج بهذا، وحقيقة مشروع جيد، هو يعني ما فيهوش فائدة كبيرة، لكن دراسة شيوخ الخطيب البغدادي واكتشاف مثل هذا يعني هيكون جيد، لكن المبحث طويل جدا لأن الخطيب رواياته كثيرة جدا، والثمرة من ورائه إيه؟ ليست بالكبيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات. نقف هنا وأصلي وسلم.